يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راميا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في اللقاء الثاني من الجزء السابع من صحيح السيرة. في اللقاء السابق رأينا نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورأينا قول اليهود، ورأينا قول كعب بن الأحبار في هذه الآية، ومدى أهمية وعظم هذه الآية، رأينا ذلك، ورأينا بكاء عمر لما أنزلت هذه الآية، لأنه يعلم أن سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق أنه ما اكتمل شيء إلا وبدأ في النقصان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صدقت يا عمر. ورأينا ابن عباس رضي الله عنهما كيف استنبط من سورة النصر اقتراب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرت أن أثر ابن عباس في الصحيحين وفي البخاري وفي غير البخاري. من أحداث أو الأحداث التي حدثت أيضا في حجة الوداع الخثعمية التي جاءت تستفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما، أن الفضل ابن عباس كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على الناقة، أي كان يجلس خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الناقة، فجاءت امرأة من خثعم، اسم قبيلة، تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي عنه، حج عنه. الفضل كان رجلا وضيئا كما ورد في رواية، أي كان جميلا، فجعل ينظر إلى الخثعمية وكانت حسناء وتنظر إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ولى وجه الفضل إلى الناحية الثانية. الفضل عندما نظر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ولى وجه الفضل بيده إلى الناحية الثانية. العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام رأى، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام لما لويت عنق ابن عمك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت شابة وشابة فلم آمن عليهما من الفتنة، رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما من الفتنة. هذا كان في يوم النحر، هذا الاستفتاء من الخثعمية كان في يوم النحر، أي قبل التحلل من الإحرام. لذا نجد أن هذا الحديث من أدلة القائلين بجواز كشف الوجه. وأنا بالطبع لن أتكلم في هذه المسألة فهي طويلة الزي، لكن من باب الفائدة أو الهامش أن الذين قالوا إن تغطية الوجه ليست بواجبة لهم أدلة، والذين قالوا إنها واجبة لهم أدلة. فلما جاء الكلام عن دليل من أدلة القائلين بجواز كشف الوجه أشرت إليه كفائدة على الهامش، أن هذا كان في يوم النحر قبل التحلل من الإحرام، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يولي عنق ابن عمه الفضل عن أن ينظر إلى المرأة الحسناء أو تنظر إليه. فيقول ابن حزم عليه رحمة الله: ولو كان لو كانت تغطية الوجه واجبة لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطي وجهها، أن تغطي وجهها خاصة مع حسنها ومع جمالها. هذا دليل من أدلتهم، ولكل فريق أدلة. لكن الكلام لما ذكرت الأثر أحببت أن أشير إليه كهامش على الحديث. هذه كانت قصة الخثعمي. ومن الأحداث أيضا التي حدثت في طريق العودة، في طريق عودة النبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع، في مكان يسمى غدير خم، غدير خم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف أو أقام أمر بالجلوس أو الراحة يعني في مكان يسمى غدير خم، اسمه مكان، اسمه مكان. فجلس الناس، نزلوا من يعني على رواحلهم وجلسوا يستريحون قليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه ثناء حسنا، فإنه قال: إني تركت فيكم ثقلين لن تضلوا بعدي أبدا، من تمسك بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. وذكر كتاب الله، كتاب الله سبحانه وتعالى: فمن اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة، فهو حبل الله، حبل الله، كتاب الله القرآن هو حبل الله سبحانه وتعالى. من اتبع القرآن كان على الهدى، ومن ترك القرآن كان على الضلالة والعياذ بالله. فاستمسكوا به، استمسكوا بكتاب الله سبحانه وتعالى، أي حفظا، تلاوة، عملا، عملا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وآل بيتي، وأوصى بآل بيته صلى الله عليه وسلم، وكرر الوصية بآل البيت صلى الله عليه وسلم. حسين وهو راوي الحديث عن زيد يسأله: أليس نساؤه من آل بيته؟ قال: بلى. قال: بلى، إنهم من أهل بيته، وكل ومن حرمت عليه الصدقة فهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وأمهات أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية نزلت في خلال الحديث أو الأوامر لله سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين، والآيات تتحدث عن أمهات المؤمنين، تتحدث عن أمهات المؤمنين. هذا المكان كما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأوصى بآل بيته صلى الله عليه وسلم. الروافض، الشيعة الروافض، يقولون إن غدير خم هذا حدث فيه ما لم يذكر في الحديث، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس عليا على مكان مرتفع، على فراش مرتفع حتى يراه الناس، وأوصى له بالأمر من بعده، أوصى لعلي رضي الله عنه بالأمر أي بالخلافة من بعده. وقالوا إن الصحابة خانوا هذه الوصية ولم ينفذوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فقد كفروا سائر الصحابة الذين خانوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام، إلا قلة قليلة فقط من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كما يقول شيخ الإسلام وكما يقول ابن كثير عليهما رحمة الله وغيرهما، هذا ما يستدل به الشيعة الروافض على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي بن أبي طالب في غدير خم، هذا لم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أنه أوصى لعلي رضي الله عنه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى على العموم لآل بيته صلى الله عليه وسلم. والشيعة الروافض يخرجون أمهات المؤمنين من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعندهم عائشة وحفصة والباقي أمهات المؤمنين. الشيعة لا يعدون أمهات المؤمنين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قد سمعنا أن من سأل زيدا رضي الله عنه، سأله سؤالا مباشرا، أليس أمهات المؤمنين من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال بلى. قال بلى، وذكرت لكم قوله سبحانه وتعالى من سورة الأحزاب في خلال الخطاب والكلام والأوامر والنواهي لأمهات المؤمنين. لكن الشيعة يخرجون أمهات المؤمنين حتى يقعوا في أم المؤمنين عائشة، ويقعوا في أم المؤمنين حفصة رضي الله عن أمهات المؤمنين وعن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأمهات المؤمنين لا تحل لهن الصدقة، وذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نحن لا تحل لنا الصدقة، إنما يقبلون الهدية كما بين في غير حديث. النبي عليه الصلاة والسلام من الأحداث أيضا الأخيرة في حجة الوداع أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض مرضا شديدا، من حديثه في الصحيحين وغيرهما قال مرضت مرضا شديدا أشفيت به على الموت، يعني كاد أن يشرف على الموت، هذا المرض طرحه الفراش. قال فعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة، ليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كثير. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أأتصدق بشطر مالي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كثير. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أأتصدق بثلث مالي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث، والثلث كثير، والثلث كثير. لذا نحن يعني ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الأقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث، والثلث كثير. ثم قال لسعد رضي الله عنه إنك انتظر أبناءك أغنياء خير أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت أنا حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك في فم امرأتك فأنت مأجور مأجور على ذلك مأجور على ذلك. وسأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أخلف يا رسول الله وأترك أصحابي يعني لا يعود مرة ثانية إلى المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تخلف, هذه بشارة ومن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام, إنك لن تخلف يعني لن تموت في هذا المرض, ولعل الله سبحانه وتعالى ينفع بك أقواما ويضر بك آخرين. وقد حدث وعاش سعد بن أبي وقاص وكانت له ذرية بعد ذلك, وكان نفع الله به سبحانه وتعالى كثيرا, وهو كان قائد المسلمين في معركة القادسية ضد الفرس. أكتفي بذلك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم, والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.